بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 5 سنين ولا مع حمله، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا يصح ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطئها في الفرج. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غيره الصيام والطلاق.
لم يبح
غير الصيام والطلاق.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: باب الحيض. والحيض الأصل فيه من جهة اللغة هو السيلان، ويقال الحاضر الوادي الأسال، وذلك لأن هذا الدم يسيل من المرأة في أوقات محدودة. وتعريفه في الشرع هو دم يرخيه الرحم في وقت معلوم، دم يرخيه الرحم، وإذا كان الدم يخرج من الرحم في وقت معلوم وليس دما خارجا من العروق. وهذا أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم ممن خلق الله تبارك وتعالى حواء، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: في هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والله تبارك وتعالى قد جعل من هذا الدم حليبا للطفل، وغذاء للجنين، وحليبا للرضيع. ولذلك الغالب أن الحائض أو أن الحامل لا تحيض، فيتحول هذا الدم الذي يخرج في أوقات معلومة من الشهر يتحول إلى غذاء للجنين. ثم كذلك إذا أرضعت رضاعة تامة فإنها في الغالب أنها لا تحيض. فالشاهد أن الله جل وعلا قد جعل من ذلك حكمة عظيمة، وهو أمر قد كتبه الله على بنات آدم. قال الإمام أحمد رحمه الله في الحيض: قال كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. أي جلس الإمام أحمد رحمه 9 سنين يتفهمه ويجمع حديثه ويتفقهه حتى فهمه رحمه الله. وكتاب الحيض كما هو مشهور عند كثير من الناس بأنه من أكثر الأبواب وعورة وصعوبة لكثرة ما فيه من التفريعات، وكذلك لاختلاف النساء وأحوالهن والمبتدأ وغير ذلك من هذه الأمور. وعند التأمل يجد أن الإنسان بأن إذا جرد الأقوال واتبع ما صح منها كما هو قول كثير المحققين يجد أن الباب ليس بهذه الصعوبة. لكن عموما لا شك أن الحيض تطرأ عليه مسائل كثيرة، ولذلك تكثر حديث النساء ومسائلهن عن الحيض وتختلف أحوالهن، فيحتاج الإنسان يكون فيه فقيها حتى يمكنه أن يتفقه وأن يفتي الناس وفق ما فهمه من هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. لا حيض قبل 9 سنين أي أن أول الحيض يكون بعد 9، وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأثره المشهور: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ولذلك عقد النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وهي بنت سنين، ودخل عليها وهي بنت 9. فإذا قال الشيخ بأنه لا حيض قبل 9 سنين، معنى هذا أن كل ما رأته المرأة قبل 9 سنين فليس بحيض، لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من وطئ الزوج، ويجوز لها الطواف، وتفعل كل ما يفعله الطاهرات. فهذه امرأة أو بنت 8 سنين رأت الدم على هيئته ولونه على ما يعرف عند النساء، ويأتيها في كل شهر مرة 6 أيام أو 7 أيام، فهي حاضت أو نزل عليها الدم كما ينزل على سائر النساء. نقول هذا الدم دم إيش؟ دم فساد، لا حقبة له. فإن كان فعل هذا فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي، كلما إذا خرج استمر خروجه 6 أيام تتوضأ لكل صلاة وتصلي. لماذا؟ قال لأن هذا الحيض أو هذا الدم نزل قبل 9 سنين، وقال لا أقل السن الحيض كم؟ 9 سنين، فكل ما رأته مرة قبل ذلك فلا يصح، ومرة 9 سنين هلالية. فعلى هذا فلو رأت المرأة الدم قبل 9 سنين بيوم واحد فهو دم فساد، فإن رأته بعد بلوغه 9 فهو دم حيض، مع أنه بالأمس كان دم فساد واليوم أصبح دم حيض لأنه نزل بعد إتمامها 9 سنين. قالوا ولا بعد 50. طب وذكروا يذكر العلماء في ذلك أثر المشهور عن الشافعي رحمه الله، رأيت جدة لها 21 سنة، رأيت جدة لها 21 سنة، وهذا من الأمور النادرة، وهذه بلغت بنت 9 وتزوجت وحملت 9 أشهر وولدت، أي تم لها 10، ثم عاشت بنتها 9 سنين أيضا، ثم حاضت وحملت فصار لها تمام كم؟ 20 سنة، ثم حملت 9 أشهر وولدت فصارت جدة وهي بنت 21 سنة. قال ولا بعد 50، أي كذلك ما تراه المرأة بعد 50 سنة فإنه ليس بحيض. فهذه امرأة حاضت على عادتها المعتادة، تحيض كل شهر 6 أيام، وفي منتصف بعد 3 أيام المضي الحيض تم لها 50 سنة، فإن ما تراه بعد إتمامه 50 سنة فيعتبر دم فساد ليس بحيض، وقد كان قبل ذلك حيضا. واستدلوا أيضا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، وهذا الحقيقة أن هذا الأثر يحتاج إلى بحث وإلى نظر. فالشاهد أن كل ما تراه المرأة ما بين 9 سنين و50 سنة فهو محكوم بأنه دم حيض إذا كان عليه الدم الحيض المعتاد، وما كان قبل ذلك وبعد ذلك فليس بحيض. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء، والمسألة فيها خلاف كثير لكن كما هي طريقتنا ندخل القول الراجح فقط إن كان القول يخالف ما ذهب إليه المؤلف. القول الثاني أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره، الدليل عدم الدليل، الدليل ليس هناك ما يدل على هذا التحديد. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. سمى الله جل وعلا الحيض أذى ورتب الأحكام عليه بقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، وعلى هذا فظاهر الآية أنه كلما وجد هذا الأذى الذي وصفه الله جل وعلا سماه به فهو محكوم بأنه حيض يترتب عليه الأحكام. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى واللائي قال واللائي يئسن من حيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. ولم يقيد الله تبارك وتعالى الإياس ب50 سنة بل أطلق ذلك، قال واللائي لم يحضن، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. ذكر الله جل وعلا صنفين، التي لم تحيض ولم يقيدها بسنة، والتي يأست ولم يقيدها بالسنة، ولو كان مقيدا لذكر 50 سنة و9 سنين، مع ذلك أطلق الله عز وجل ذلك وعلق الحكم بالإياس من غير تقييد بسنة محددة أو سن معين، كما أنه أطلق بعدم الحيض ولم يقيده بسن معين. ولأن هذا الأمر في الحقيقة مرجعه إلى وجوده، وذلك غاية من ذكر هذا التحديد سواء هذا القول أو غيره من القول التي حدد فيها أول سن الحيض وآخره، فإنهم يستندون أنه لم يوجد مثل هذا، إذن حكموا ذلك بناء على الموجود، ولذلك مرجع هذا الأمر إلى الوجود، فإذا وجد ذلك فإنه محكوم بأنه حيض. ولم يأتي نص من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة أنه حي، حتى ما استدلوا به من أثر عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها حكمت على الغالب أن البنت إذا بلغت 9 فهي امرأة، ليس معنى ذلك أنها إذا رأت الدم قبل ذلك فليس فهو محكوم بأنه ليس بحي، بل غايته أنها حكمت على الغالب بأن البنت تكون امرأة جاهزة للزواج والوطء بعد 9 سنين، وهي رضي الله تعالى عنها إنما ذكر ذلك بعد أن دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9، فكانت امرأة. وهذا في الحقيقة يرجع إلى عوائد الناس وطبائع البشر، فإنه يختلف باختلاف البلدان وباختلاف جسد المرأة، اختلاف البرودة والحرارة والأجناس والأعراق. ولذلك غاية من سدل قال لم نجد ذلك، نقول إذا وجد فإن الحكم معلق به، وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار الشيخ سامي تيمي بن القيم وغيره من المحققين. قال الشيخ: ولا مع حمل، أي كذلك لا حيض مع حمل، لأن الحامل لا تحيض، فإذا حملت المرأة ثم جاءها الحيض في وقته المعتاد على صفة المعتادة فإنه محكوم بأنه دم فساد. فمثال ذلك امرأة حامل تحيض 6 أيام من كل شهر هلالي، فجاءها الحيض على صفته وفي وقته وعدد أيامه وعلى صفته من اللون والرائحة ويتكرر عليها كل شهر وهي حامل، نقول هذا الدم محكوم بأنه دم فساد، لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الزوج ولا من جميع الأحكام التي تمنع منها الحائض. لماذا؟ قالوا لأنه لا تحيض الحامل، إذا كانت الحامل لا تحيض فكل ما تراه فهذا دم طبيعي لا تترتب عليه أحكام الحيض. لماذا؟ قالوا الدليل على ذلك أن الشرع جعل الحيض أمارة على عدم الحمل، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة، قال ذلك في السبايا، فأمر باستبراء الحائل، أي الحائل التي ليست بحامل لا توطأ حتى تستبرأ، أي يعلن براءة رحمها بالحيض. وذلك شرع الاستبراء كمن اشترى أمة أو جاء في نصيبه أو ورثها فإنه يستبرئها بحيضة، أي ينظر لئلا يطأ أمة حاملا من غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قالوا فهذا الشرع جعل الحمل أمارة، أو جعل الحمل أمارة، جعل الحيض أمارة على عدم الحمل، وفرق بين الحامل والحائل، وجعل الحائل من علامة براءة رحمها أنها لا تحيض. ويدل عليه هذا قوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد ذكر قبل ذلك: واللائي يئسن من حيض نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فجعل عدة الآيسة والتي لا تحيض 3 أشهر، وجعل عدة التي تحيض 3 قروء، قال: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وهي 3 حيض. ثم قال في الحوامل: قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولم يجعل عدة الحامل الحيض 3 حيض، فلو كانت الحامل تحيض لجعل عدة الحامل 3 حيض 3 حيض. فدل أن الحامل لا تحيض أساسا، لكن انتقلت عدتها من الحيض إلى وضع الحمل. والقول الثاني، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم، والقول الثاني أنه إذا وجد الحيض للحامل أو في الحامل على صفته في وقته وعدده فهو محكوم بأنه حيض، لكن بشرط أن يأتي على صفة الحيض المعتادة، وليس المراد أن ما تراه الحامل من الدم فهو محكوم بأنه حيض، لا، انتبه، لأن الحامل قد يطرا عليها شيء، قد يرخى الرحم، قد تنزل المشيمة، قد يحصل فيها شيء من ألم البطن فينزل فيها دم، وهذا المرأة الحامل يقع منها ذلك كثيرا. المراد أن ترى الحامل الحيض على صفته التي كانت تراه عليها، بلونه، بصفته، بعدده، بوقته. الصحيح أنه إذا رأى ذلك على ما كانت تراه فإنه محكوم بأنه حيض، قال والدليل على ذلك عموم الأدلة كقول جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فعلق الله جل وعلا الأحكام كاعتزال النساء على وجود هذا الأذى، فإذا رأته فرأت هذا الأذى الذي كانت تراه قبل حملها فهو محكوم بأنه حيض، ترتب عليه الأحكام. ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام حديث فاطمة بنت أبي حبيب كانت امرأة مستحاضة قال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وقيل أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. أقبلت، هذا حديث عام، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت فدع الصلاة، فدل عنها متى ما أقبلت ولو كانت حاملا فإنها تدع الصلاة. إذن علق الحكم عليه الصلاة والسلام على إقبال الحيض أي الذي كانت تعتاده، الذي كانت تعتاده. وهذا القول هو الصواب، لكن قد يقول قائل طيب لماذا هذا الشرع قد جعل العدة معلقة بالحيض المطلقة الحائض، وكذلك جعل الاستبراء يعلم براءة الرحم بالحيض؟ فنقول نعم هذا على سبيل الغالب، لأنه يتعذر حينئذ اليقين، وهذه الأمة المشترى أو الموهوبة أو التي وهبت للإنسان أو التي ورثها وقعت في سهمه، فإنه لابد أن يتيقن رحمها، وليس هناك ما يمكن أن يغلب على الظن براءة رحمها إلا هذا. لكن نقول الصحيح بأن الحامل الغالب أنها لا تحيض، لكن ليس هناك من الأدلة ما يدل عنها لو حاضت فإنه محكوم بأنه ليس بحيض، لكن نقول نعم الغالب أن الحامل لا تحيض، لكن ليس هذا في كل النساء، والله جل وعلا قد جعل ذلك أمارة، وهذه الأحكام لا شك أن تعليقها بالغالب أولى من إيش من تركها هكذا، يتضرر الناس بترك وضع الإماء، وليس هناك ما يمكن اليقين براءة الرحم إلا بهذا، إلا أن نقول اجلس خلها عندك 4 سنين لأنه كما قيل أطول مدة الحمل 4 سنين، هذا لا شك أنه مشقة عظيمة. وذاك جاء الشرع بتغليبها بتعليق الحكم على الغالب، وهكذا الشرع يعلم الأحكام الكثيرة على الغالب، فجاء في السفر وعلق أحكام القصر على الغالب على المشقة، وأن معنى قد لا يوجد إيش قد لا يوجد مشقة، لكنه جاء الحكم مرتب على هذا، فلا بد من ترتيب الحكم على أمر معلوم، على أمر معلوم فرتبه على وجود الحيض، وجعل الحيض أمارة على براءة الرحم. وأما كون الحامل لا تحيض فإن عدة الحمل هي أكبر العدد، عدة الحمل، وذلك الحامل لو كانت تحيض، هذه حامل وعلى قول الصحيح أنها ممكن تحيض، عدتها بوضع الحمل ولا بالحيض؟ يعني حامل تحيض، احنا قلنا صحيح أنها إيش؟ أنها محكوم بأنه حيض، طيب هل نقول عدتها كونها تحيض بالـ3 أيام؟ نقول لا، حتى لو كانت تحيض. ويدل على أن هذا الحكم رتب للحاضر، لكن الحامل لو وضعت بعد طلاقها بساعة ماذا؟ خرجت من العدة. وذلك الله جل وعلا قد جعل الوضع الحملي حكما عاما للنساء، وليس لأن المرأة الحامل لا تحيض. قال الشيخ رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. إذن الشيخ ذكر التحديد في السن فجعل أقل سن الحيض 9 سنين وأكثره 50 سنة، ثم جاء إلى عدده فحده فقال أقله يوم وليلة، أي لا يكون الحيض أقل من يوم وليلة، أي أقل من 24 ساعة. فلو رأت المرأة الدم يوما كاملا وانقطع ورأت الطهرة في الليل فإنه لا يحكم بأنه حيض. فلو أن امرأة مبتدأ صغيرة جاء الحيض وهي بنت 9 فكافت فتر الحيض في النهار وينقطع عنها في الليل، وكل شهر تحيض يوما بلا ليلة، فنقول هذا كونه أقل من يوم وليلة فإنه محكوم بأنه دم فساد، محكوم بأنه دم فساد، لا يمنع من الصلاة والصيام وما يمنع منه الحائض. لماذا؟ قال لأن أقل الحيض أن يكون لي يوما وليلة. قال وأكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما، وعلى هذا فالمرأة إذا حاضت واستمر دم الحيض على صفته أكثر من 15 يوما فإن ما بعد 15 يوما فإنه دم إيش؟ دم فساد لا يمنع من صحة الصلاة. فهذه امرأة ترى كل شهر الدم 20 يوما ويتكرر عليها كل شهر على هذه الصفة، فنقول أنت حائض 15 يوما وما زال ذلك فمحكوم بأنه دم استحاضة، فبعد مضي 15 يوما تغتسلين وتصلين مع أن الدم يتكرر وهو على نفس الصفة لم يتغير، نقول لا، طالما أنه قد زاد على 15 يوما فإن ما زاد محكوم بأنه ليس بحيض. واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله عن المرأة قال تمكث شطر عمرها لا تصلي، لما ذكر النقصان دينها قال تمكث شطر عمرها، قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أغلب ما يكون مرأة 15 يوما وهو منتصف الشهر، فجعل شطر عمرها، فدل على أن هذا هو أقصى ما يكون من الحيض، لكن الحديث لا يصح ولا يثبت، والأصل استدلالهم بالعادة وأنه لم يجري أو لم يعرف حيض دون ذلك ولا أكثر من ذلك، هذا هو القاعدة التي استند إليها وهو أنه لم يجري ذلك في العادة. واستدلوا أيضا على ذلك بما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن امرأة في عهده رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت 3 حيض في شهر، حاضت 3 في شهر واحد، أي جاءت بعد مضي شهر من طلاقها وقالت قد تمت عدتي، حضت 3 حيض في شهر. فقال علي رضي الله عنه لشريح أشهر قضاة الإسلام قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببطانة من أهل، إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهد بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، أي قالوا جيد يعني بالرؤية. هنا هذه ادعت أنها حاضت 3 حيض في شهر، فلم يقبل منها علي رضي الله حتى تأتي بينة من بطانة أهلها تشهد بأنهن من عادتهن أنهم يحضن. قالوا 3 حيض أنها تحيض يوم وليلة ثم تطهر كم؟ ها؟ قال وقال الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فيوم وليلة حيض ثم 13 يوما هذا 14، ثم تحيض يوم وليلة 15، ثم تطهر 13 يوما كم؟ 28، ثم تحيض يوم وليلة 29، تم الشهر. قالوا هذا الأثر يدل على أن أقل ما يكمل الحيض يوم وليلة، لأن عندهم أن أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ 13. قالوا فلا يتصور أنها تحيض 3 حيض تامة في شهر إلا أن يكون حيضها يوما وليلة وطهرها أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا التحديد الثاني. والقول الثالث مثلا أنه لا حد لأقله ولا لأكثر، كما أنه لا حد لأقل سن ولا لأكثر، وأنه متى وجد الحيض على صفته التي ذكرها الله جل وعلا وصفه بأنه أذى فهو حيض في أي سن كان، على في أي وقت كان، على أي صفة كان، فلا حد لا لأقله ولا لأكثره. فقد تحيض المرأة دفعة من الدم، وقد تحيض ليلة، وقد تحيض نهارا كاملا، وقد تحيض ساعة من النهار، ساعة من النهار. فإذا جاء الحيض وتكرر عليها ذلك على هذا الوجه ورأته على الصفة المعتادة التي تراها النساء فإن محكوم بأنه حيض، لعموم قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. فرتب الله جل وعلا الحكم على وجود هذا الأذى ولم يقيده الله جل وعلا بوصف ولا بوقت ولا بمدة، بل علق الحكم على وجوده، فمتى ما وجد فقد ترتب عليه أحكامه. ولأنه ليس هناك ما يدل على أن أقل الحيض يوم وليلة ولا على أن أكثره 15 يوما، وقولهم بأن العادة لم تجري بذلك نقول العادة مختلفة، والأحاديث ربطت الأحكام على هذا الدم. وذلك القول الصحيح في هذه المسألة والقاعدة فيه أن الأصل أن ما يخرج من المرأة محكوم بأنه حيض، هذه هو القاعدة، ولا يخرج هذا عن هذا الحكم إلا بدليل، هذا هو الصحيح. ولذلك الأصل أن ما يخرج من المرأة من الدم فهو محكوم بأنه حيض، ما يخرج من فرجها محكوم بأنه حيض. فإذا أشكل فنقول ما هو القاعدة عندنا؟ أن الأصل أن ما يرخيه الرحم وهو حيض حتى نتيقن بأنه ليس بحيض، هذا هو الصحيح. ولما سئل ابن سيرين رحمه الله عن ذلك، عن هذه المسائل، قال النساء أعلم بذلك، أحال الأمر للنساء لاختلاف عادتهن وأحوالهن في ذلك، وهذا هو الراجح والصحيح، أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. وعلى هذا فإذا فإذا كانت المرأة ترى الدم 20 يوما كل شهر فإنه محكوم بأنه حيض ما لم يطبق أو لا ينقطع إلا يسيرا، حينئذ نعلم بأنه ليس بحيض، لأن الحيض لا يطبق، لا يمكن تترك الصلاة دهرها وعمرها. فلو أطبق الدم ولم ينقطع علينا بأنه مستحاضة، حينئذ نرجع إلى أحكام ما تسمى أحكام المستحاضة، أن ترجع إلى عادتها وإلا للتمييز وإلا لعادة النساء. أو كان لا ينقطع إلا قليلا، كان كانت تحيض 20 يوما 25 يوما ثم ينقطع ساعة من النهار أو نصف يوم ثم تحيض وهكذا، فهنا يعلم بأنه لا يمكن يكون الحيض على هذه الصفة، فحينئذ تكون مستحاضة، ونحتاج إلى التمييز بين ما يكون حيضا وما يكون استحاضة كما سيأتي الكلام عليه. إذن الشاهد أن الأصل أن الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض ما لم يطبق أو لا ينقطع إلا يسيرا، هذا هو الأصل. وإذا كده شكت المرأة في هذا الدم هل هو حيض أم استحاضة، نقول ما هو الأصل؟ أنه دم حيض، الأصل أنه دم حيض، هذا هو الراجح، وهو الذي يدل عليه قوله جل وعلا قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، وهذا الآية مطلقة قيدت هذا الاعتزال بوجود هذا الأذى، ولم يقيد هذا الأذى بوصف ولا بمدة ولا بسن ولا بشيء من ذلك، بل أطلقه الله جل وعلا ورتب الأحكام على وجوده، فمتى ما وجد فهو محكوم بأنه حيض. قال الشيخ رحمه الله وغالب 6 أو 7، أي غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام، ويدل عليه حديث حملة بن جحش رضي الله تعالى عنها عندما جاءت قد استحيضت حيضة كثيرة شديدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، قال تحيضي في علم الله 6 أيام 7 أيام، أي أحالها النبي عليه الصلاة والسلام إلى غالب الحيض أنه يكون إما 6 أيام وإما 7 أيام. قال وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، هذا أقل طهر، ولا يمكن يكون الطهر أقل من ذلك. وعلى هذا فلو حاضت المرأة ثم رأت الطهر 7 أيام ثم عاودها الدم بعد مضي 7 أيام من الطهر على صفته وعلى لونه وعلى هيئته، قال فإنه محكوم بأنه ليس بحيض. لماذا؟ قال إن أقل الطهر 13 يوما، وهذه شرائط الطهر 7 أيام، فكل ما تراه المرأة ما بين الحيضتين من الدم إذا رأته في أقل من 13 يوما فإنه محكوم بأنه ليس بحيض. وعلى هذا فإذا رأت المرأة الدم قبل 13 يوما، قبل 13 يوما من طهرها، فإنه محكوم بأنه دم فساد لا يمنع من الصلاة والصيام. هذه امرأة رأت حاضت ثم طهرت 10 أيام ثم عاودها الدم على صفته وهيئته واستمر 6 أيام، أي رأت الطهر كم؟ 10 أيام ثم عاودها الدم 7 أيام، نقول أول 3 أيام من الدم محكوم بأنه إيش؟ دم فساد، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، فإذا مضى 13 يوما حكم بأن الدم إذا كان على صفته بأنه دم إيش؟ دم حيض، لأنه لا يمكن أن يكون الطهر أقل من 13 يوما. ودليلهم أثر علي رضي الله تعالى عنه وقضاء شريح في تلك المرة التي قضت على نفسها بأنها قد حاضت 3 حيض في شهر، قالوا فدل على أنه لا يقبل أقل من ذلك. وهذا كما ذكرنا لا يتصور إلا بأن يكون الطهر 13 يوما. قالوا فلو كان الطهر يصح أن يكون أقل من 13 يوما لما استشكل على استشكله علي رضي الله عنه، ولما طلب شريح رضي الله رحمه الله بينة من بطانة أهل من يرضى دينه أمانته، ولكان قول المرأة مقبولا، فإن قد تأتي بعد أسبوع بعد عشرين تقول إيش حتى 3 حيض يوم وليلة ثم طارت 5 أيام ثم يوم وليلة ثم 5 أيام ثم يوم وليلة انتهى الموضوع. قالوا فلو كان هذا مقبولا وصحيحا لما طلب شريح رضي الله عنه بينة من بطانة أهلها. وقال بعض العلماء القول الثاني أنه لا حد لأقل الطهر، لا حد لأقله. وقد ذكرنا لنا القاعدة أن الدم الذي تراه المرأة أنه محكوم بأنه إيش؟ حي. فعلى هذا فلو حاضت المرأة ثم أردت الطهر 5 أيام ثم عاودها الدم على صفته فمحكوم بأنه حي، محكوم بأنه حي، لأن الأصل أن الدم الذي يخرج المرأة أنه حي ولا حد لأقل الطهر. فلو طهرت يوما وليلة لكان طهرا. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا رأت الدم البحراني المرأة المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. قال ولو ساعة من النهار، إذا رتب ابن عباس رضي الله عنهما الحكم على الطهر ولو كان ساعة، فدل على الطهر لا حد لأقله. وأما استدلالهم ولقوله جل وعلا فاعتزل النساء وقل هو أذى فاعتزل النساء فإذا رأته فهو أذى ترتبت عليه الأحكام، ولعدم الدليل على التحديد. وقول جريان العادة نقول هالعادة تختلف. وأما قول شريح وأمره أو طلبه أن تأتي بينا من بطانة أهلها فنقول نعم، إذا ادعت المرأة خلاف الغالب فإن تطالب البينة، وليس هذا دليل على أن هذا تحديد، وإنما هي واقعة الحال. وظاهر الأمر أنها لو أنه لو جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه وقالت أنها قد حاضت 3 حيض في 20 يوما لقال لها شريح مثل ما قال لها المرأة، أي لم يأتي هذا على سبيل، وإنما واقعة الحال. ومعلوم أن المرأة أن كل رجل قد ادعى خلاف الغالب أو خلاف المعهود فإنه يحتاج إلى بينة، وهذا نادر أن تحيض المرأة في شهر 3 حيض، ولكن طلب بينة من بطانة أهلها، لا أنه حكم عام وأنه ما إن كانت دعوة أقل من ذلك فلا تقبل الدعوة. قال الشيخ رحمه الله ولا حد لأكثره أي الطهر، وهذا بإجماع العلماء، العلماء يجمعون أنه لا حد لأكثر الطهر، ولأن العادة تشهد به، فإن هناك النساء من لا تحيض أصلاً، ووجد من النساء من تحيض في السنة مرة يوم وليلة فقط وتطهر السنة كلها، ووجد من لا تحيض، ولكن أجمع العلماء أن الطهر لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، لكن غالب الطهر بقية الشهر الهلالي، هذا هو الغالب العام في النساء، وأن شهر المرأة هو الشهر الهلالي. والمعلوم أن الشهر المرأة ما هو شهرها، شهرها عدد أيام حيضها وطهرها. مثال ذلك لو كانت تحيض 5 أيام وتطهر 20 يوما فشهرها 25 يوما. وغالب النساء أن شهرها شهر الهلالي، فإذا حاضت 7 أيام تطهر 23 يوما، وإذا حاضت 5 أيام تطهر 25 يوما. هذا هو غالب النساء أن طهرها بقية الشهر، فلو حاضت 3 أيام فطهرها بقية الشهر الهلالي، هذا هو الغالب بين النساء، لكن لا أحد يختلف بإجماع العلماء. قال الشيخ وتقضي الحائض الصوم للصلاة، الحائض تقضي الصوم للصلاة بإجماع العلماء، هذا إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، لقوله ويدل على حديث معاذ لما جاءت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال أحرورية أنت؟ لأن الخوارج كانوا يأمرون المرأة أن تقضي الصلاة كما تقضي الحيض. فقالت أحرورية أنت؟ معاذ من فقهاء التابعين تابعيات. وهذا على سبيل ليس على سبيل اتهامها لكن يعني عشان قول هذا قول حرورية. فقالت لا وإنما أسأل. فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. قال الشيخ ولا يصحان منها بل يحرمان، أي حتى لو صلت أو صامت فنقول لا شك أنه لا يصح بل يحرم أيضا، يحرم أي لا يجوز المرأة أن تصوم أو تصلي وهي حائض، يحرم منها يحرم عليها وهو باطل. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فأمرها بأن تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة، ومعلوم أن النهي يرتضي الفساد، هنا أمرها أن تترك ذلك فدل عنها لو فعلت لارتضى ذلك الفساد وارتضى ذلك الحرمة لتركها ما أمر النبي به ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محل إجماع من أهل العلم. قال الشيخ ويحرم وطؤها في الفرج، يحرم وطؤ المرأة في الفرج بإجماع العلماء، يدل عليه قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، أي اعتزلهن في الفرج في المحيض أي في الفرج، وقيل في المحيض أي اعتزل وطأهن حال الحيض، فقيل المحيض هو الفرج وقيل المحيض هو وقت الحيض، فالشاهد أن الله قد أمر فيها باعتزال النساء. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحال قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي استمتع بالحائض بكل شيء بالتقبيل بالضم إلا النكاح أي إلا الوطء في الفرج. قال الشيخ وقوله يحرم وطئها في الفرج دل على جواز وطئها فيما دون الفرج، كان ينزل بين الفخذين أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض. وجاءت في ذلك حديث أن للرجل ما بين السرة والركوة من الحائض، لكن لا يصح تحديد ذلك، بل الصحيح أنه له الاستمتاع بكل شيء، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تتزر حتى لا يرى الدم وحتى لا يصيبه الدم، لكن لا على سبيل أنه لا يجوز أن يستمتع ما فيما بين السرة والركوة، المهم أن لا يطأ بالفرج. والدبر طبعا لا شك أنه محرم مطلقا. قال الشيخ رحمه الله فإن فعل أي إن وطئ الرجل الحائض حال حيضها قال فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال تتصدق بدينار أو بنصف دينار، وروي موقوفا عن ابن عباس، لكنه إن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، بل هذا لابد أن يكون موقوفا على النص، فسواء قلنا بأنه مرفوع أو قلنا بأنه موقوف فإذا كان موقوف فله حكم الرفع، فهنا أمره بدينار أو بنصف دينار وهذا لا يقال بالقياس. والدينار المراد به الدينار الذهب وهو 4 جرامات وربع، ونصفه جرامان ونصف إيش الربع. ولا فرق بين وطئها في أول حيض وفي آخره، يعني إذا وطئ الرجل في أول حيضها فعليه دينار نصف دينار، وإذا وطئها في آخر حيضها فعليه دينار نصف دينار. وعلى الصحيح من قوله العلم أنه لا يجوز وطئها حتى تغتسل، فإذا طهرت من حيضها فلا يجوز وطئها حتى تغتسل، لقوله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع حيضهن، قال فإذا تطهرن فأتوهن، إذن رتب الله جل وعلا أتيانهن على تطهرن، وتطهرن على وزن تفعلن أي أنه بعد فعل تفعله هي وهو الاغتسال كما فسره الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما قوله حتى يطهرن أي حتى يقع عليهن الطهر فدل على الفعل ليس من فعله النبي رب من الله تبارك وتعالى، وذلك قطاع الحيض من الله، وأما الاغتسال فمن المرأة، فرتب الله الوضع على تطهرها. طيب لو انقطع حيضها ثم وطئها الزوج قبل أن تغتسل، هل عليه كفارة أو نصف كفارة أو دينار أو نصف دينار؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه عليه هذه الكفارة لأنه لا يجوز له وطئها كما لا يجوز له وطئها وهي حائض بنص الآية. طيب لو قال قائل، طيب لماذا جاء الأمر بالتخير دينار نصف دينار؟ نقول نعم قد جاء الأمر بالتخير، أي هو مخير بين أن يكفر بدينار أو بنصف دينار، فإذا كفر بالدينار كان أعظم في الأجر. وقال بعض العلماء بأنه على حسب الأحوال، فإذا وطئها في حال الدم الأحمر فهو دينار، وإن وطئها في حال الدم الأصفر فهو نصف دينار. قال وطئها في أول حيض فدينار، في آخر حيض فنصف دينار، وليس هناك ما يدل على هذا التفريق، بل الصحيح أن الأمر على سبيل التخيير. طيب هذا في الزوج. طيب لو كانت الزوجة مطاوعة له، أي دعاها وهي حائض فواطئها وهي راضية، هل يلزمها كفارة؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم، لأنه يحرم عليها أن تمكنه من نفسها. قال الشيخ رحمه الله: ويستمتع منها بما هو دونه، أي للزوج يستمتع من زوجته الحائض بما هو دون الفرج، لقول جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض، اعتزلهن في الفرج. ولحديث ميمون رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ولقوله عليه الصلاة والسلام لحديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل أنه يستمتع بما دون الفرج، بما دون الفرج. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا: فاعتزل النساء في المحيض، قال: فاعتزلوا نكاح فروجهن، هكذا نص عليه ابن عباس، اعتزلوا نكاح أي وطأ فروجهن. قال: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم ولم تغتسل، أي انقطع دمها، أي رأت الطهر، معنى انقطاع الدم ورؤية الطهر، ولم تغتسل أي قبل اغتسالها، لم يبح غير الصيام والطلاق. المرأة ممنوعة من أشياء، ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام، ممنوع من الطلاق أن تطلق، ممنوع من الطواف، ممنوع من نص المصحف، ممنوع من دخول المسجد، كل هذه الأشياء ممنوعة منها الحائض. فإذا انقطع دمها أي رأت الطهر قبل أن تغتسل، كل شيء محرم باق على تحريمه إلا الصيام والطلاق فإنه يباح. أما الصيام أي مثاله امرأة رأت الطهر قبيل الفجر ودخل عليه الفجر وأخرت الغسل بعد دخول الفجر، إذا رأت الطهر قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده، هل يصح صيامها في رمضان؟ نعم يصح صيامها. قال: لأن الصيام، لأن الحيض حدث أكبر، ومعلوم أن الحدث الأكبر لا يمنع من ابتداء الصيام، ولذلك يصح صيام الجنب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح إيش جنبا ثم يصوم عليه الصلاة والسلام، ويدل على عموم قوله تبارك وتعالى: وحل لكم الصيام الرفث لنسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، إلى قوله تبارك وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فدل على جواز أن يطأ الرجل زوجته إلى آخر الليل. ومعلوم أنه إذا كان يباح له وطئها الليل فإنه قد يطأها قبيل الفجر فيدخل عليه الفجر وهو جنوب. فالشاهد أن الحائض هي عليها حدث أكبر وجب على الاغتسال، فيكون حاله كحال الجنوب، فكما أن يصح صيام الجنوب ثم اغتساله بعد طلوع الفجر كذلك يصح من الحائض، لأنها قد طهرت فزال المانع الذي يمنع من صيامها وبقي عليها الغسل. وأما الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في عمر لما طلق امرأته وهي حائض ثم أمره عليه أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، قال فليطلقها طاهرا أو حاملا. قوله طاهرا أي غير حائض، ولم يقيده باغتسال ولا بغيره، فدل على المرأة إذا طلقت وهي طاهر فإن طلاقها على السنة، كذلك حامل ولم يقيد في الحديث أن يكون قبل الغسل أو بعده، بل دل على أنه متى ما طهرت طهرت حل طلاقها. والله جل وعلا قال: ولا تقربن حتى يطهرن، أي ينقطع حيضهن. وأما الصلاة فإنها لا تباح حتى تغتسل، وكذلك الطواف ومس المصحف ودخول المسجد يبقى على المنع حتى تغتسل، ووطئها لعموم قوله جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلما رتب الله الوطأ على الطهر كذلك باق الأشياء حتى يدل الدليل على جواز فعلها قبل الاغتسال. أما طبعا نأتي إلى ذكر المبتدأ، وحقيقة لما كان المبتدأ فيه كلام طويل ولا أريد أن نقطعه على يومين، فنؤجل الكلام فيه إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله حتى نتم البحث فيه. نعم، ما كان هناك أسئلة؟ نعم، إذا إزار تغطي ما بينها، تغطي مكان الفرجة إلى الركبة هي تستر موضع الدم. نعم، أي إن أكرهها فليس عليه كفارة، إن أرغمها على ذلك فليس عليه كفارة لأنها مكره، والمرأة ليس غير ليس مطالبة أن تقاوم الزوج مقاومة المقاتلين. ليس لها أن تمتنع من ذلك لعموم قوله يصنع كل شيء للنكاح، لكن لو كانت ترى بأن الرجل ترى مذهب القول الصواب عندها بين أن الرجل ليس له أن يباشر ما بين السور والركبة، حينئذ هي مستندة أمر فقهي فأنا أتكلف ما زاد على ذلك. أما إذا امتنعت هكذا لعدم إرادتها ذلك فهذا يحرم عليها، يحرم عليها. نعم. نعم، لو رأت الطهر يومين ثم عاودها الدم فإن الطهر محكوم بأنه طهر والدم محكوم بأنه دم حي. شلون؟ لا لأكثر الطهر ليس له ليس لأكثره حد بإجماع العلماء، الخلاف في أقل مدة. الصحيح وليس لحد لأقل، لقول ابن عباس رضي الله عنه: فإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار اغتسلت وصلت. فعلق الحكم على الطهر متى مرت الطهر، سنأتي كان على الطهر وكيف تعرف يعرف الطهر. وهو له على متان. نعم.
لو وطئها بعد طهر ولكن لم تغتسل.
وطئها بعد طهر أي بعد أن انقطع الدم. لا يجوز ذلك. تعالى الكفارة تحتاج إلى بحث. نعم. يجوز.
طيب لو بحث الخلل المصدر
بينه. والله قال بعض العلماء إذا أحدث فإن الحدث لا أثر له. لا أثر له. لأنه لا يزال محكوما بالحدث الأكبر. والأحوط أن يتوضأ. وهذا قال به من قال بأنه لا يصح بل يشترط في ذلك الموالاة. قال لو أحدث. إن قلنا بأنه لم يعني ما زال الحدث الأكبر نقول هنا إيش وقع هذا بعد غسل أعالي رأسي مثلا وجهي ومغزغز وجهي ورأسي، فحينئذ أصبح هذا مغسولا قبل الحدث وأصبح الحدث غير مؤثر عليه. والله أعلم. نعم. سنأتي الكلام على انقطاع الدم وجود النقاء بين هذا ما يأتي ملفقة يأتي الدم ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع كلام سنأتي يعني.
أنزل
أنزل الرجل وقت استمتاع من الحائض يجهز له يستمتع طبعا له ينزل في مدن الفرج. المرأة باستمتاع أن يستمتع بضم وتقبيل وإنزال في مدن الفرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.